والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد. مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد. عليه حجاب النور والنور حوله، وأنهار نور حوله تتوقد. فلا بصر يسمو إليه بطرفه، ودون حجاب النور خلق مؤيد. ملائكة أقدامهم تحت عرشه، بكفيه لولا الله كلوا وأبلدوا. قيام على الأقدام عانين تحته، فرائضهم من شدة الخوف ترعد. أمين لوحي القدس جبريل فيهم، وميكال ذو الروح القوي المسدد، وحراس أبواب السماوات دونهم قيام عليهم بالمقاليد رصد. فنعم العباد المصطفون لأمره، ومن دونهم جند كثيف مجند. فساجدهم لا يرفع الدهر رأسه، يعظم ربا فوقه ويمجد. من أبيات أمية بن أبي الصلت:
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من جماد الثانية عام 1447 هجري قمري، والمصادف 19 من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 10 من كانون الأول ديسمبر عام 2025 ميلادي. في 19 من شهر آذر عام 1363 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 10 من كانون الأول ديسمبر عام 1984 ميلادي، أصدر قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه، أصدر بيانه التاريخي، وأعلن تشكيل لجنة الثورة الثقافية في إيران، وذلك بأمر من قائد الثورة الإسلامية ومؤسسها الإمام الخميني رحمة الله عليه. ودعا الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أعضاء اللجنة إلى وضع البرامج الخاصة في مختلف المجالات العلمية، و رسم الخطوط العريضة لمسيرة الجامعات الإيرانية في المستقبل طبقا لمفاهيم وشرائع الدين الإسلامي الحنيف. وكان هدف الإمام الخميني رحمة الله عليه من تشكيل لجنة الثورة الإسلامية إصلاح وإيجاد تحول جذري في نظام التعليم في الجامعات الإيرانية، وإزالة كافة المظاهر الغربية من الجامعات الإيرانية، وتتشكل اللجنة من مجموعة من الشخصيات العلمية والجامعية الإيرانية، وتغير اسم اللجنة فيما بعد إلى المجلس الأعلى للثورة الثقافية. في 19 من جمادى الثانية عام 1360 للهجرة توفي في مدينة زنجان بشمال غرب إيران الفقيه والعلامة الكبير آية الله الزنجاني. تلقى الزنجاني المقدمات من العلوم الدينية في مدينته زنجان، وسافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار العلماء، وبعد بلوغه درجة الاجتهاد سافر إلى مكة المكرمة وفلسطين المحتلة وسوريا ومصر للتزود من مدارسها ومكتباتها. ومن أبرز مؤلفات آية الله الزنجاني تاريخ القرآن، سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وعظمة الحسين بن علي عليهما السلام. وأخيرا وفي العاشر من كانون الأول ديسمبر عام 1948 للميلاد، صادقت الجمعية العمومية للأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وشملت الحقوق الطبيعية والاجتماعية، وتم تدوين الإعلان من قبل مجموعة من أساتذة ومتخصصي الحقوق من مختلف دول العالم بطلب خاص من الأمم المتحدة، واشتمل على مقدمة وثلاثين بند تضمنت المادة الأولى تأكيدا على المساواة بين أبناء النوع الإنساني وسيادة روح الأخوة بينهم. وعلى الرغم من المصادقة على الإعلان المذكور، إلا أن حقيقة الأمور أصبحت شيئا آخر، فمن خلال نظرة سريعة إلى الأحداث السياسية والعسكرية في العالم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، اتضح العكس تماما إثر ابتعاد القوى الكبرى عن أهداف المجتمع الدولي في الدفاع عن حقوق الإنسان. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
قلب جنين الواحد منا يزهر آلافا، لن تذبل فينا ورقة تين. ما هان الحق عليك ولا خاف، عودتنا إيمان ويقين. لن نسكت لن نستسلم، لا 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 لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين. فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين. لن نسكت لن نستسلم، لا 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 لا, لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين. فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا لا لا, لا
وينام صغارك مبتسمين، ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين. سنعيدك وطنا رغم ما سينا، أحرارا نشدو متحدين. لن نسكت لن نستسلم، لا 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 فيك لنحيا يا فلسطين. فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين،
رح نبقى فيك يا فلسطين.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. أقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، اليوم سأتحدث إليكم عن موضوع مهم جدا، وهو كيف أدخر. نعم يا أصدقاء، كيف أدخر؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، لقد تعلمت شيئا جديدا ومفيدا قبل عدة أيام، وأريد أن أخبركم به لتستفيدوا أنتم أيضا. هل تعرفون ماذا تعلمت؟ سأقول لكم، لقد تعلمت كيف أدخر نقودي في حصالة جميلة اشترتها لي أمي، وسوف أخبركم كيف تعلمت ذلك، لكن بعد الحزورة. حزورتنا لهذا اليوم تقول: ما هو الطائر الذي إذا قلبته ترى عجب؟ ما هو الطائر الذي إذا قلبته ترى عجب؟ هل عرفتم ما هو اسمه؟ فكروا جيدا يا أصدقاء، فكروا جيدا. والآن يا أصدقائنا الحلوين، ننتقل معا إلى تمثيلية البرنامج. نستمع معا إلى تمثيلية البرنامج. عنوان تمثيليتنا هو: أرجوك أنقذني. أو 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 أو. عنوان التمثيلية مهم جدا. تعالوا معنا يا أصدقاء لنرى من الذي يقول أرجوك أنقذني، ولماذا يقول أرجوك أنقذني. هيا بنا يا أصدقاء.
أحبة الحلوين، في قرية فقيرة تقع عند أطراف الغابة، خرجت سرور من بيتها الصغير إلى المزرعة لتجمع بعض الثمار للطعام.
عجبا، الأشجار كلها بلا ثمار، يبدو أن هناك من قام بسرقة ثمار الأشجار كلها. لأواصل المشي. الشمس تكاد أن تغرب. يا إلهي يا إلهي، ابتعدت كثيرا عن بيتي، يجب أن أعود إلى البيت قبل أن يحل الظلام. نعم، يجب أن أعود.
نعم أحبتي، وصلت الفتاة مشيها في المزرعة الكبيرة بحثا عن الطعام، ولم تنتبه إلى نفسها حتى اصطدمت بشجرة ضخمة وتنبهت إلى ما حولها.
يا إلهي، أصبحت في وسط مكان لم أدخله من قبل، ولم أعثر بعد على أي ثمار. فماذا أفعل الآن وسط هذا الظلام؟ يا إلهي، لقد تعبت، لكن علي أن أخرج من المزرعة، ولكن كيف؟ والظلام شديد، فلا بد أن أعود وسأجد طريقي. نعم، وربما أجد شيئا في هذا المكان أكله لأسد به رمقي. يا إلهي، ماذا أفعل؟
أجل أحبتي، وبينما الفتاة على تلك الحال، وفجأة سمعت صوت استغاثة يأتي من تحت قدميها.
أنقذوني، بالله عليكم، النجدة، هل هناك من يسمعني؟ النجدة، النجدة.
ما هذا الصوت؟ إنه من هنا. أجل، من هنا، الصوت يأتي من تحت قدمي. أو إنها حفرة، يبدو أنها حفرة عميقة. الحمد لله، الحمد لله، حيث لم أقع فيها.
أنقذيني بالله علي، النجدة، يا من تسمعينني، النجدة.
ما هذا الصوت؟ إنه صوت إنسان، لابد أنه وقع في حفرة حفرها صاحب المزرعة فخا للحيوانات.
أخرجوني من هذه الحفرة، أنقذوني. عجيب
أمر صاحب هذا الصوت، المهم أنه بحاجة إلى المساعدة. نعم، ولكن كيف أساعده؟ ها؟ أجل بهذا الغصن. يا عم خذ هذا الغصن وتعلق به. هيا بسرعة، تعلق بهذا يا رجل. نعم بسرعة، سأسحبك من الحفرة. يا إلهي، كم أنت ثقيل يا هذا. ماذا تحمل معك؟ ها؟ كم أنت ثقيل.
نعم أحبتي، سحبت سرور الغصن بقوة، ولكنها شعرت بثقل ما يتعلق به. راحت تتراجع إلى الخلف في جهد كبير، وفجأة انتبهت إلى الرجل الذي كان داخل الحفرة.
ها؟ من أنت يا رجل؟ ماذا كنت تعمل هنا في مزرعتنا؟ ها؟ الآن علمت سبب ثقلك. لقد تعلقت بالغصن وأنت تحمل معك الثمار التي سرقتها من أشجار المزرعة. حسنا ابقى في مكانك حتى أخبر أهلي وأبي. هيا هيا.
كلا لا تتركينني أيها الفتاة، أرجوك سأعطيك جميع الثمار بشرط أن لا تخبري أحدا. أرجوك أيها الفتاة،
فقد سقطت في حفرة عملك السيء.
أرجوك أيها الفتاة، أرجوك.
أجل أحبتي، فرحت سرور أنها عثرت على السارق الذي كان يسرق بين الفينة والأخرى ثمار المزارع، ولكنها كانت قلقة وتريد إخبار أبيها، وإذا بها تسمع صوته.
يا سرور أين أنت يا ابنتي؟ يا سرور.
ها؟ إنه صوت أبي. أبي أنا هنا. أبي
ها؟ أنا هنا. أنت يا ابنتي؟
أنا هنا بجانب حفرة كبيرة.
أجل لقد عرفت موضعك، سأتيك حالا.
هيا بسرعة يا أبي.
كيف حالك يا ابنتي؟ هل أنت بخير؟
أجل يا أبي أنا بخير.
ما الذي جاء بك إلى هنا؟
كنت أبحث عن ثمار الأشجار لأخذها إلى البيت، لكني لم أحصل على شيء.
أجل علمت بذلك، إنه من فعل السارق، لقد سرق مرة أخرى محاصيل وثمار المزارع.
يا أبي عثرت عليك.
عثرت على ماذا؟
عثرت على السارق وجميع الثمار التي جمعها.
ماذا تقولين؟
إنه هنا في هذه الحفرة، انظر إليه، انظر.
أجل الويل لك أيها السارق، لقد عثرنا عليك، سوف نجعلك تندم على فعلك.
يا عم سامحني أرجوك
سنلقنك درسا لن تنسى.
سامحني يا عم.
أحسنت يا سرور.
عادت سرور وأبوها إلى البيت بسلام، وقد تم العثور والقبض على السارق الذي كان يسرق ثمار المزارع بين فترة وأخرى. ونتعلم من هذه القصة أن العمل السيء سيجازيه الله سريعا، وسيفتضح أمر الإنسان الذي يعمل الأعمال غير الصالحة سريعا. Thank you.
بكم يا أصدقائنا الحلوين. ها، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
حلوين. في الأسبوع الماضي جاءت صديقتي وداد فرحة مشرورة وأخبرتني أنها اشترت لأمها هدية في عيد ميلادها من نقودها الخاصة. فسألتها: ومن أين لك كل هذه النقود؟ قالت: كنت أجمع بعض النقود كل يوم من مصروفي اليومي. فسألتها: أوه، وكيف جمعتيها؟ فقالت: كانت أمي قد اشترت لي حصالة لأضع فيها كل يوم نصف مصروفي، وعندما أخبرني أبي بأنه يريد أن يشتري هدية لأمي في عيد ميلادها قلت له: وأنا أيضا أريد أن أشتري لها هدية. فأخرجت النقود من حصالتي وأعطيتها لأبي وذهبنا معا واشترينا الهدايا. أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة وهي محطة اسأل وتعلم.
أبي.
نعم يا بني.
أبي، رأيت في المتنزه رجلا يجلس على كرسي مدولب، لماذا يا أبي؟
ذاك الرجل رأيته أنا أيضا يا ولدي، لقد أصيب بحادث فانقطع نخاعه الشوكي أو الحبل الشوكي، وأصبح عاجزا عن تحريك رجليه.
وما هو الحبل الشوكي يا أبي؟
يا ولدي أحمد، هو جزء من الجهاز العصبي على شكل أنبوب يمر من خلال الفقرات التي تمتد إلى أسفل الظهر.
ولماذا يمر خلال الفقرات يا أبي؟
كما تعلم يا أحمد، الفقرات تتكون من العظام، والعظام قوية، ولهذا فهي تحافظ على الحبل الشوكي.
وما فائدة الحبل الشوكي يا أبي؟
إنه يا ولدي ينقل الأوامر من الدماغ إلى أعضاء الجسم، وينقل الإشارات العصبية من أعضاء الجسم إلى الدماغ.
وكيف يتم ذلك يا أبي؟
مثلا إذا أراد الإنسان أن يحرك يديه ليمسك شيئا ما، يعطي الدماغ أوامره إلى اليد لتتحرك، فينقل الحبل الشوكي الأوامر إلى اليد فتتحرك وتمسك ذلك الشيء. وإذا لمست اليد جسما ساخنا، تنتقل الإشارة العصبية من اليد إلى الحبل الشوكي فينقلها إلى الدماغ، فيصدر الدماغ أمره بإبعاد اليد عن الجسم الساخن، فينقلها الحبل الشوكي إلى اليد.
يا إلهي. وماذا عن ذلك الرجل الذي انقطع حبله الشوكي؟ لقد رأيته يتكلم ويحرك رأسه ويديه ويحرك الكرسي المدولب بيديه يا أبي.
ولكنه لا يستطيع أن يحرك رجليه، ولا تشعر رجلاه بسخونة الأجسام أو برودتها أو أي ألم.
هل بإمكاننا أن نساعده بشيء يا أبي؟
نعم يا بني، نعم، أدعو الله أن يشفيه.
حسنا، سأدعو الله أن يشفيه، وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
أخبرتكم أن صديقتي وداد أخبرتني أن لديها حصالة، وأنها جمعت فيها النقود واستطاعت أن تشتري هدية لأمها. في ذلك اليوم عدت إلى البيت وحكيت لأمي ما فعلته وداد، وطلبت منها أن تشتري لي حصالة. وقالت سناء: أنا أيضا أريد أن تشتري لي حصالة، فأنا أريد أن أضع فيها جميع نقودي ولا أصرف منها شيئا. فقلت لها: وأنا أريد أن أفعل مثل صديقتي وداد، أدخر بعض يوميتي وأصرف بعضها. فربما أردت أن أشتري شيئا في المدرسة أو أثناء عودتي إلى البيت. فقالت أمي:
أحسنت يا نداء، أظن أن هذه الفكرة أفضل، أليس كذلك يا سناء؟
فقالت سناء: معك حق يا أمي، سأفعل مثل أختي نداء. أصدقائنا الحلوين، اليوم حجورتنا تحتاج إلى تفكير أكثر من باقي الأيام. هل تريدون أن أكرر الحجورة؟ حسنا، حجورتنا تقول: ما هو الطائر الذي إذا قلبته ترى عجب؟ ترى عجب، عجب، فكروا جيدا يا أصدقاء، ما هو الطائر الذي إذا قلبته ترى عجب؟ أنا لا أعطيكم توضيحا لأنكم أكيد عرفتم. حسنا يا أصدقاء، هيا بنا إلى فقرة أخرى من البرنامج. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
معي محمد مصطفى. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
محمد، هل أنت تأخذ مصروفك اليومي من والدك؟
نعم.
طيب كيف تصرف هذا المصروف؟
قسم أصرف من عنده وقسم أضمه، لأن إذا راح أصرف من كل حين راح أبذر.
أحسن.
فحتى إذا أرجع مثلا أريد أشتري شغلة ما راح أقدر، لأن فلوسي كلها خلصان.
طيب أنت قلت أنه أصرف قسم منها وأضم قسم آخر، أين تضع عقود الباقية؟
في الحصالة أو الداخل.
هل لديك مصروف يومي؟
نعم.
كل يوم تضعه في الحصالة؟
نعم.
لماذا تصرف قسم منها وتضع القسم الآخر في الحصالة؟
لأنه إذا صرفت النقود كلها راح يصير تبذير، والمبذرون أخوان الشياطين.
أحسن. أما معنى المبذرون أخوان الشياطين؟
المبذرون مثلا واحد اشترى أكل هواي،
نعم،
فراح يأكل قسم منه وقسم يذبه. طيب. هذا راح يصير كلش تبذير.
طيب.
اللي يشتري شغلات هواي ما محتاجها هذا يسموه مبذر.
طيب أنت الآن قلت أنه أنا أصرف قسم من النقود وقسم أضعها في الحصالة، لماذا؟
مثلا إذا أضم الفلوس في الحصالة هاي راح تنفعني إلى يوم آخر.
نعم.
عندما أضم فلوسي تفيدني في المستقبل، وأكثر أنه أساعد روحي بيها، وأنه مثلا أبويا ما عنده فلوس أنا عندي فلوس، أبويا يشير ريدان يحتاج أبويا فأنا راح أطيل فلوس.
محمد مصطفى شكرا جزيلا لك.
حلوين، كما سمعتم قد تعلمت الادخار من صديقتي وداد. أنتم أيضا بإمكانكم أن تتعلموا الادخار وتستفيدوا من أموالكم التي تجمعونها في الحصالة، كما استفادت صديقتي وداد واشترت هدية لأمها في عيد ميلادها، أو حتى أيضا بإمكانكم أن تشتروا بها ألعابا لكم. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف.
أين أنت يا جدتي؟
أنا هنا يا نرمين في المكتبة.
السلام عليك يا جدتي، ماذا تفعلين هنا؟
وعليك السلام يا نرمين، أنا هنا أبحث عن معلومات جديدة. ففي الكتب توجد معلومات رائعة أقدمها لك وللأحباء.
إذن أنت جاهزة لبدء محطتنا من دنيا الحروف، أليس كذلك؟
نعم يا حبيبتي. نعم، اذهبي جنب الدولاب وحركيه بنفسك.
حسنا.
وها هي الكرة تسقط من الدولاب ومكتوب عليها حرف الكاف يا نرمين.
حرف الكاف؟
نعم يا نرمين، حرف الكاف مثل كالكتاب، كلام.
كرسي؟
نعم.
وماذا عن معلومة جدتي بحرف الكاف؟
أها، سأتحدث لك عن إمام من أئمة أهل البيت النبوة مدفون في مدينة الكاظمية المقدسة بالعراق. هل تعرفيه؟
نعم يا جدتي، عرفته، إنه إمامنا الكاظم عليه السلام.
أحسنت يا نرمين، هذا صحيح. فإمامنا موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام إمامنا السابع من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وقد لقب بالكاظم لأنه كان يكظم غيظة وغضبة.
سلام الله عليه. وماذا عن مواقفه مع الناس يا جدتي؟
نشأ الإمام الكاظم عليه السلام في حضن أبيه وأدبه فأحسن تأديبه. أطلق الناس عليه ألقابا عديدة تدل على صفاته الأخلاقية، منها الصابر، العبد الصالح، الأمين. أمضى الإمام مع والده 20 سنة، وعاش بعد والده 34 سنة، قضى نصفها في السجون المظلمة.
يا إلهي، كان في سجون مظلمة؟
نعم نعم يا نرمين، ولكنه في هذه الحالة استطاع أن يربي جيلا من العلماء الفضلاء وينشر الدين الإسلامي الصحيح.
وكيف كان تعامله مع الفقراء يا جدتي؟
كان الإمام الكاظم عليه السلام يتفقد فقراء المدينة فيخرج في الليل ويوزع عليهم الطعام والمال، وكانوا لا يعرفون من أين يأتيهم ذلك، وبذلك استطاع أن يجمع عددا كبيرا من المحبين والموالين له.
شكرا يا جدتي على هذه المعلومات الرائعة.
أهلا بك يا حفيدتي.
حسناً يا أصدقائي الحلوين، ما هو الطائر الذي إذا قلبته ترى عجب؟ عجب. نعم يا أصدقائنا، عرفتم الجواب الصحيح. إنه طائر اسمه بجع. إذا قلبتم عجب سوف تصلون إلى بجع. نعم يا أصدقائنا الحلوين. شكرا لكم يا أذكياء، يا شطار، يا حلوين، يا مؤدبين. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العاقبة الحسنى للمتقين، وأفضل الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الميامين. إخواتنا المؤمنين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة لآية عبس في أول سورة عبس بقوله تبارك وتعالى شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. صدق الله العلي العظيم، إلى آخر الآيات الشريفة المباركة. وقد وقفنا في لقائنا السابق معكم أيها الإخوة على المعنى الإجمالي للآية، فضلا عن المعنى اللغوي العامي للمفردتين الواردتين فيها، وهما عبس وتولى. وتعرفنا بالضمن على رأي علماء السنة في تفسيرها، وأنهم نسبوا العبوس والتولي وما جاء من العتاب الإلهي الشديد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاشاه. بقي أن نتعرف على بقية آراء المفسرين والمحدثين في آيات عبس وتولى، لنرى هل هم موافقوهم أم مخالفوهم، وما هي دلائل آرائهم في ذلك. إلى هذا الموضوع معا أيها الإخوة الأعزاء بعد هذه الوقفة القصيرة. قبل كل شيء إخوتنا الأماجد، لابد أن نعيد إلى الأذهان أن آيات عبس نازلة في من عبس في وجه عبد الله بن أم مكتوم، إذ جاء يطلب العلم ويعاود طلبه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي مشغول مع كبار المشركين في مناظرة يدعوهم فيها إلى الإسلام، وابن أم مكتوم وكان أعمى يقول: يا رسول الله، علمني مما علمك الله، أو أرشدني كما في رواية أخرى. فكره ذلك الرجل العابس قطعه لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو كره أن يكون ابن أم مكتوم يحظى باحترام خاص من قبل النبي صلى الله عليه وآله، حيث أدناه إليه وكان مؤذنه. والآن أيها الإخوة الأعزاء، نستطلع الآراء في ذلك. يقول الشريف المرتضى السيد عالم الهدى في كتابه تنزيه الأنبياء، وهو ينزه ساحة جميع الأنبياء عليهم السلام عما رمتهم به شبهات اليهود والنصارى والمدنسين وأهل الضلالة والتضليل، يقول: أما ظاهر الآية عبس وتولى فغير دال على توجهها إلى النبي صلى الله عليه وآله، ولا فيها ما يدل على أنه خطاب له، بل الآية خبر محض لم يصرح بالمخبر عنه، وفيها عند التأمل ما يدل على أن المعني بها هو غير النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه وصفه بالعبوس، وليس هذا من صفات النبي في قرآن ولا خبر مع الأعداء والمنابذين، فضلا عن المؤمنين المسترشدين. ثم وصفه تعالى بأنه يتصدى للأغنياء، أي يعتني بهم ويستقبلهم ويتلهى عن الفقراء، أي يتشاغل عنهم، وهذا مما لا يوصف به نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وليس مشبها لأخلاقه الواسعة وتحننه على قومه وتعطفه. وكيف يقول له تعالى: وما عليك ألا يزكى، وهو صلى الله عليه وآله مبعوث للدعاء، أي الدعوة للإسلام وللتنبيه. ثم يختم الشريف المرتضى رحمه الله بيانه هذا بالقول: وقد قيل إن هذه السورة نزلت في رجل من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كان منه هذا الفعل المنعوت في الآيات، ونحن إن شككنا في شخص من نزلت فيه الآية فلا ينبغي أن نشك في أنها لم تعني النبي صلى الله عليه وآله، إذ أي تنفير أبلغ من العبوس في وجه المؤمنين والتلهي عنهم والإقبال على الأغنياء الكافرين والتصدي لهم. وقد نزه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عما هو دون هذا التنفير بكثير. ومن الشريف المرتضى أيها الأخوة الأفاضل إلى الشيخ الطوسي، حيث يقول في كتابه التبيان في تفسير القرآن في ظل الآية الكريمة عبس وتولى: اختلفوا أي المفسرون في من وصفه الله تعالى بذلك، أي بالعبوس والتولي وما بعدهما من الصفات. فقال كثير من المفسرين وأهل الحشو إن المراد به أي العابس هو النبي صلى الله عليه وآله، كان معه جماعة من أشراف قومه ورؤسائهم قد خلا بهم، فأقبل ابن أم مكتوم ليسلم فأعرض النبي صلى الله عليه وآله حاشاه عن كراهية أن يكره القوم إقباله عليه، فعاتبه الله على ذلك. وقيل إن ابن أم مكتوم كان مسلما، وإنما كان يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وهو لا يعلم أن رسول الله مشغول بكلام قوم، فيقول يا رسول الله، أي يقولها في محضر المشركين الذين لا يعتقدون برسالته. بعد هذا العرض الموجز يقول الشيخ الطوسي رحمه الله في معرض الرد: وهذا فاسد، أي رأي فاسد، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد أجل الله قدره من هذه الصفات، وكيف يصفه بالعبوس والتقطيب وقد وصفه بأنه على خلق عظيم، وأنه لو كان فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، وكيف يعرض صلوات الله وسلامه عليه حاشاه عمن تقدم وصفهم في قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، كما جاء في سورة الأنعام. ثم يضيف الشيخ الطوسي إلى دلائله السابقة قوله: ومن عرف النبي صلى الله عليه وآله وحسن أخلاقه وما خصه الله تعالى به من مكارم الأخلاق وحسن الصحبة، حتى قيل إنه لم يصافح أحدا قط فنزع يده من يد مصافحه حتى يكون ذلك الذي ينزع يده من يد النبي، ومن هذه صفته كيف يقطب في وجه أعمى جاء يطلب الإسلام، على أن الأنبياء منزهون عن مثل هذه الأخلاق وعما هو دونها لما في ذلك من التنفير عن قبول قولهم والإصغاء إلى دعوتهم، ولا يجوز مثل هذا على الأنبياء من عرف قدرهم وتبين نعتهم. وقال قوم، والكلام ما زال للشيخ الطوسي، إن هذه الآيات نزلت في رجل من بني أمية كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أقبل ابن أم مكتوم تقذر منه وجمع نفسه وعبس في وجهه وأعرض بوجهه عنه، فحكى الله تعالى ذلك واستنكره معاتبة عليه. أحبتنا المستمعين، شكرا لكم وإلى اللقاء.
رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان. وع القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. واحفظ من القرآن في أجزائه، وابرز وكن من حامل القرآن. هم في الأناس مثالهم أترجة، فلنفسهم خير وللإخوان. هم البدور إذا ادلهمت ظلمة، إشعاعهم متجدد اللمعاني. ما خاب من كان الكتاب إمامه، نبراسه الهادي إلى الديان. سبحان منزله بليلة قدره، درب الهداية واضح التبيان. يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. سبحان منزله بليلة قدره، درب الهداية واضح التبيان. يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. ضربت به وزمت بنبت زروعه، حسنا وآتت أكلها بتداني. لو كان أنزل فوق طود شامخ، لرأيته متصدع الأركان. يا حافظ القرآن، 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 فارفع قدره، واصل خطاك على هدى القرآن. هونا فسير في الأرض لا تعجل بها، ما أنت للتقصير والهذيان. من عباد للمهيمن طالما باتوا قياما دامع الأجفان. يدعون ربهم ليصرف عنهم مرأى جهنم ألسن النيران. يا حامل القرآن، يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير تواني. واصدح بصوتك تاليا ومرتلا، واقرأ وحرك نشوة الإيمان. يا حامل القرآن، يا شبل الهدى.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. عراقشي يؤكد سعي إيران لبناء منطقة قوية ومستقرة بعيدة عن التدخلات الخارجية. بيانات رسمية تكشف أن الاحتلال أباد أكثر من 2700 عائلة في قطاع غزة. ترامب يهاجم أوروبا ويعتبرها مجموعة دول متحللة يقودها أشخاص ضعفاء. أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سعي طهران إلى بناء منطقة قوية ومستقرة بعيدة
عن التدخلات الهدامة لبعض القوى الخارجية. جاء ذلك لدى استقبال العراق تشين نائبي وزير الخارجية السعودي والصيني في ختام الدورة الثالثة من الاجتماع الثلاثي في طهران، والخاص بمتابعة تنفيذ اتفاق بكين المبرم بين إيران والسعودية في مارس آذار عام 2023.